لأظنه أي موسى كاذبا بأن له إلها غيره. قال هذا تمويها على أصحابه وخوفا من أن يقع في نفوسهم شيء حين أمر وزيره أن يبني له صرح. قال وإني لأظنه كاذبا. وفرعون في هذه المقالة كاذب، هو لا يظن أن موسى كاذب بل يعلم أنه صادق، لقول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال له أي لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال هذا الكلام لقد علمت، قال هذا مؤكدا إياه بالقسم واللام وقد، ويخاطب هذا الرجل القادر على إنكار ما قاله موسى لو كان كذبا. قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون هل له مانع يمنعه أن يقول لم أعلم؟ أجيب لا، هو قادر، لكنه يعلم أنه قال ذلك، يعلم أنه يعلم أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، هذه مفعول من أجله لجحدوا، ما هي الاستيقن، جحدوا بها ظلما. فالمهم أن قوله وإني لأظنه كاذبا هذه الجملة كذب أو حق؟ كذب، أين هو كاذب؟ يقول لأظنه كاذبا وهو كاذب، هو يعلم أنه صادق لكنه قال ذلك تمويها لقومه وخوفا من أن يقع في قلوبهم شيء من الشك. قال الله تعالى وإني لأظنه كاذبا عن فرعون، قال عن فرعون وإني لأظنه كاذبا. يقول المفسر قال فرعون ذلك تمويها، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. نعم، وكذلك أي مثل هذا الفعل أو مثل هذا التزيين، أيهما الذي على القاعدة؟ الثاني، لأننا قلنا إن كذلك تكون مفعولا مطلقا للفعل الذي بعدها، أي مثل هذا التزيين الذي زين لفرعون وهذا التمويه والترويج لقومه زين لفرعون سوء عمله. ومن الذي زينه؟ نعم، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وقد يقال والله عز وجل، لأن الله يظن من يشاء كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملا، فالله تعالى زينه قدرا بمعنى أنه حجب عنه الهدى ثم زين له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن يعمل هذا العمل سوء عمله. وصد عن السبيل، السبيل هنا فيها التي للعهد، أي العهود الثلاثة، الذكري أو الحضوري أو الذهني، الذهني عن السبيل الذي هو سبيل الهدى. ولهذا قال المؤلف طريق الهدى، وفيها قراءتان صد بفتح الصاد وضمها، صد هذه بضم الصاد على أنها مبنية لما لم يسمى فاعله، صد بفتح الصاد على أنها مبنية لما سمي فاعله، ولكن هل هي متعدية أو لازمة؟ هل معناه أنه صد بنفسه أو صد غيره؟ تشمل المعنيين، تشمل المعنيين، لأنها لفظ مشترك صالح للمعنيين جميعا. والقاعدة في التفسير أن كل لفظ يصلح لمعنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، إلا إذا كان في أحدهما ما يرجحه فيعمل بما ترجح. وصد عن السبيل، قال الله تبارك وتعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. ما كيده إلا في تباب، الكيد والمكر والخداع وما أشبهها كلها كلمات متقاربة، ومعناها أن يتوصل الإنسان بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه، أن يتوصل بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه. كل إنسان يقصد من خصمه أن يكون مغلوبا، فيتوصل إلى هذا بأسباب خفية لا يعلم بها الخصم إلى الوصول إلى هذا. طيب، فرعون كاد كيدا في أن يقول لهامان: ابني لي صرح، من أجل أن يرقى على هذا الصرح، فإذا وصل غايته نظر أمام الناس ثم نزل وقال: لم أجد رب موسى. وهذا تمويه ولا غير تمويه؟ تمويه، لا سيما على العامة، لا سيما على عامة كآل فرعون الذين قد بهرهم هذا الظالم الطاغية، فكل شيء يكون عندهم حقيقة. لكن هل هذا الكيد ينفعه؟ قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي إلا في خسارة. ما هنا حجازية أو تميمية؟ نعم،
حجازية.
نعم، هي حجازية مهملة، هي حجازية مهملة، يعني أنها لا تعلم. ما الذي يطلع عنها؟ أين الإثبات؟ وابن مالك يقول: إعمال، نعم، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي، والنفي هنا لم يبق. فعلى هذا نقول هي مهملة لبطلان النفي وانتفائه بإلا. في هذه الآية فوائد، من فوائد هذه الآية استعلاء فرعون وترفعه، وذلك بتوجيه الأمر إلى وزيره أن يبني له صرحا. وتأمل قوله: ابن لي، ولم يقل ابن، لأن هذا أعظم في الترفع والتعاظم، إذ لو قال ابن لكان لأي أحد يبني في إبهام، لكن إذا قال لي دل هذا على أنه استخدم هذا الرجل الذي هو الوزير استخداما تاما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اتخاذ الوزراء كان عرفا قديما، سواء كان وزيرا في الخير أو وزيرا في الشر. فمن وزراء الخير قول موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وقول علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله زعماء الشيعة وهم الرافضة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما وقال في الثناء عليهما: هما وزيرا جبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفضوه لأنهم قد زين لهم سوء عملهم بأن كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبغضا لعلي، لأنه سئل: أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. فعلى قاعدتهم يكون الرسول مبغضا لعلي. فانظر كيف كانت عاقبة هذه القاعدة الفاسدة الباطلة. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة جواز نسبة الشيء إلى الآمر به دون فاعله، تؤخذ من قوله ابن لي صرح، وهو لا يريد أن هامان يتولى البناء بنفسه بل يأمر لأنه وزير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله تعالى العلو الذاتية في الشرائع السابقة. من أين تؤخذ؟ من قوله ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات. فهذا يدل على أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبلغه بأن الله في السماء، وهذا يعني علو الله الذاتي أمر لا ينكر لأنه دلت عليه جميع الدلائل، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دلت على علو الله عز وجل العلو الذاتي، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، وأنه لا يمكن أن يكون في الأرض. ونحن نركز على هذه النقطة لأهميتها لأنها تتعلق بالعقيدة. أما القرآن فما أكثر الأدلة المتنوعة الدالة دلالة قاطعة على علو الله الذاتي، وكذلك السنة دلت على ذلك قولا وفعلا وإقرارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت علو الله الذاتي بقوله وبفعله وبإقراره، أما بقوله فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأما في فعله فأشار إلى علو الله تعالى في الوقوف بعرفة حين خطب الناس وقال اللهم اشهد، وإما إقراره فبإقراره الجارية التي قالت في السماء لما سألها أين الله. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، ما منهم أحد قال إن الله ليس في السماء، وما منهم أحد قال إن الله في الأرض، وما منهم أحد قال إن الله لا يوصف بعلو ولا سفور ولا محايثة ولا مجانبة، يعني ما منهم أحد قال إن الله فوق أو تحت، إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل كما قاله المعقلة. فإذا قال قائل نسلم أنه لم يرد عنهم النفي، فما هو دليل الإثبات أنهم أصلوا؟ نقول دليل ذلك أنه كل نص في القرآن والسنة لم يأتي عن الصحابة خلافه، فإننا نعلم علم اليقين أنهم يقولون به، لأن القرآن نزل بلغتهم ويعرفونه. فإذا خوطبوا بهذا ولم يرد عنهم خلافه دل ذلك على أنهم إيش؟ على أنهم قائلون به. وهذه نقطة مهمة تنفعك عند المناظرة مع الخصوم، إذا قال لك أين قال الصحابة أن الله في العلو مثلا، تقول قال الصحابة ذلك لأن كل نص جاء بإثبات العلو ولم يرد عن الصحابة خلافه فإنهم إيش؟ قائلون به قطعا، لأنه نزل بلغتهم وعرفوه وفهموه على ما أراد الله عز وجل. وأما العقل فلو سألت أي إنسان هل العلو صفة كمال أو النزول لقال لك العلو، ولو قلت العلو صفة أكمل أو المحاذاة نعم قال لك العلو. إذن فالعلو دل العقل على ثبوته لله عز وجل. وأما الفطرة فلا تسأل، اسأل عجوزا من العجائز لم تقرأ في كلام المتكلمين المعقلين ماذا تقول لك؟ لو سألت أين الله قال فس ولا تعرف إلا ذلك. والعجب أن نفس القائلين بالنفي إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم قهرا عليهم للسماء. وهذا شيء مسلم. وادعاؤهم أنهم يقولون إن السماء قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة المصلي، نقول إذن أنتم تدعون السماء، فوقعتهم في الشرك من حيث لا تعلمون. وعلى كل حال الحمد لله أن علو الله عز وجل أمر فطري لا يحتاج إلى تعلم ولا تكلف، ومع ذلك جميع الأدلة دلت عليه. ثم يأتي أقوام أعمى الله تعالى بصائرهم فيقولون إن الله تعالى ليس في العلو، فماذا يقولون؟ استمع، منهم من يقول إن الله في كل مكان، وهؤلاء حلولية جهمية، إن الله في كل مكان، في المساجد، في الأسواق، في البيوت، في الجو، في السماء، في والعياذ بالله في المراحيض، في كل مكان. وهذا باطل، كما تبطل الشمس ظلمة الليل، لأنه يلزم منه واحد من أمرين ولا بد: إما أن يكون الله متعددا، وإما أن يكون الله متجزئا، بعض هنا وبعض هناك، أو متعددا واحد هنا وواحد هنا. هذا بقطع النظر عما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة التي توجب أن يكون الله في أقدر الأمكنة وأنتن الأمكنة. والقول الثاني لمن ينكرون علو الله الذاتي، يقولون: لا نقول إن الله فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. وين نروح؟ نعم، عدم. يعني قال بعض العلماء: لو قيل صفوا لنا العدم لم نجد وصفا أشمل من هذا. فحقيقة الأمر أنهم لا يعبدون الله، وأنه ليس لهم إله إطلاقا. نعود إلى التفسير فنقول: الآية دليل على علو الله الذاتي. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة المتكلم أن يسلك أقرب الطرق إلى جذب المخاطب، ومنها الإبهام ثم البيان، لقوله: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وهذا كثير في القرآن وفي كلام البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع وعدد، بقوله: السماوات، وهي كما هو معروف سبع. قال الله تبارك وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع. وهذا متفق عليه. وهل السماوات هذه متراصة أو بينها فجوات؟ الجواب الثاني، ويدل على ذلك دلالة قاطعة حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرج من سماء إلى سماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن رؤساء الضلال وأئمة الضلال يدعون الناس إلى الضلال بكل ما يستطيعون، ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الحق، لقوله: وإني لأظنه كاذبا. وقد بينا في التفسير لماذا قال هذه الكلمة: فلا تغتر برؤساء الضلال وأئمة الضلال وما يقولون من التمويه والدجل. وليس هذا مقصورا على أئمة السلطة الذين لهم السلطة، بل حتى على أئمة الدعوة الذين يدعون الناس إلى أفكار مهدامة وأخلاق مستافلة، تجد عندهم من التمويه والتضليل ما ما يوجب أن يكون فخا يقع به من ليس له بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي العبد فيزين له سوء عمله بقوله كذلك وكذلك زين لفرعون سوء عمله. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عمله، وقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فاحرص على الانتباه لهذه المسألة، فإن الإنسان قد يزين له سوء العمل. والتزيين نوعان، النوع الأول أن يرى الإنسان هذا السيئة حسنة، أن يرى هذا السيئة حسنة، وهذا أعظم النوعين. النوع الثاني أن لا يراه سيئا، أن لا يراه سيئا فيميل إليه بهواه ويقول هذا سهل وليس فيه شيء. نعم، هذا من التزيين في الواقع، لأن من لا يرى السيئ سيئا فإنه سيقع فيه إما رغبة فيه لأنه زين له، وإما لهوى في نفسه لأنه لا يراه سيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون يصد الناس عن سبيل الله، فهو من أئمة الصد عن سبيل الله تعالى. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فاحذر هؤلاء الأئمة، لا يخدعونك، فإنهم يكيدون كيدا، والله تعالى يكيد كيدا لعبده المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون أن فرعون أمر ببناء هذا الصرح مكايدة لا حقيقة، وإلا فمن المعلوم أنه سوف يخسر نفقات كثيرة على هذا الصرح العالي، لكنه لغرضه وهواه لا يهتم بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كيد المضلين والحمد لله في خسارة، كل مضل فكيده في خسارة، لأنه إذا كان كيد هذا الطاغية في خسارة فمن دونه من باب أولى ولا شك. ولهذا حصر كيده في الخسارة، ما هو إلا في خسارة. وقال الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا، إيش؟ وأكيد كيدا، أي كيدا أعظم من كيده. وقال تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وهذه من أعظم الآيات التي تفرح المؤمن، أن كيد الكافر يجعله هو المكيد. وجاءت الآية بالجملة الإسمية فالذين كفروا هم المكيدون، وبضمير الفصل إشارة إلى ثبوت ذلك عليهم وتأكده، إلى ثبوته بماذا؟ بكونه جاء بالجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية كما يقول أهل العلم تفيد الثبوت والاستقرار، وجاء بالحصر عن طريق ضمير الفصل الذين كفروا هم المكيدون. وهذه الآيات والحمد لله تفرح المؤمن، لكن لاحظوا أن هذا وعد الله عز وجل وهو لا يخلف الميعاد، لكنه يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب أن يكون من المؤمن عمل مضاد، وأن المؤمن إذا عمل العمل المضاد لكيد الكافرين يثق بوعد الله ويقول إن هذا الكيد سيكون عليهم وهم في خسارة منه. أما أن نقول إن الله يكيد لهم وهم المكيدون ولكننا ننام على فرشنا وندع السباع تأكل غنم فهذا غير صحيح، لا بد من عمل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إن تنصروا الله ينصر، وما كيد فرعون إلا في التباب. وقد انتهى الوقت الآن إلى الدرس الثاني. نعم. نعم لا يغرم. هذا لا يغرم، لأن كونه يقول ابني صاحب ولا ابني هذا بعيد، إذ أنه سيقول والناس يسمعون، إما أن يكونوا حاضرين أو يبلغهم الخبر، وسيبني الصاحب. نعم. نعم، سواء كان بفطرته أو بدعوة موسى، لكنه إذا قلنا بدعوة موسى ما بقي علينا شيء، أما بفطرته فقد تكون حرفت كما جاء في الحديث فأبواه يهودانه ونصرانه أو مجسانه، لكن الشيء المؤكد لدينا الآن هو قول موسى وتقريره بأن الله في السماء. نعم. أي لكن هات مثال. نعم متتابع. نعم. لا هي ليست سبعية، ليست بسبعية، لكن إذا صحت القراءة سندا فالصحيح جواز القراءة بها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وأما قول بعضهم إنه لا يجوز القراءة إلا بالسبعيات ولا وأنه لو قرأ بقراءة غير سبعية مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تبطل فهو ضعيف. ثم إن كلمة متتابعة ليست تفسيرا بل هي قيد، وابن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ قراءة تكون قيدا في مطلق إلا وقد سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما هو لازم، يعني لا تشيل ناس مثلا، لأن المهم النقل، إذا قال لك إنسان فيها قراءة كذا لا بد أن تعرف أن هذا الناقل ثقة، لا بد أن تعرف أنه ثقة، فإذا علمت أنه ثقة فلا حاجة أن تعرف من القارئ من القراء السبعة. مهلا خمس دقائق. طيب سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. في أول هذه الآيات يقول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وهنا وما قبلها يقول: وقال الذي آمن، تحقيقا لإيمانه وأنه مؤمن حقا. قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم سبق الكلام على إعرابها، وبينا حمل أنها يا قوم إعراب. عبد الله لا 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 سلام بينا أنها منافق منصوبة مقدرة على ما قبل المتكلم المحذوف للتخفيف منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب نعم على كل حال هذا. طيب وقوله يا قوم اتبعوني أهدكم، اتبعوني بإثبات الياء وحذفها، يعني أنها قراءتان، اتبعوني واتبعوني. أما على وجود الياء فالأمر ظاهر لأنها ياء المتكلم، وأما على حذفها فهي محذوفة للتخفيف. وقوله اتبعون فعل أمر، وأهدكم جواب فعل الأمر، ولهذا وقع مجزوما بحذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. وأصل أهدكم أهديكم، لكن الفعل المضارع إذا وقع جوابا للأمر فإنه يكون مجزوما، قيل إنه مجزوم به، وقيل إنه مجزوم بشرط مقدر والتقدير إن تتبعوني أهدكم، وهكذا يقال لكل ما جاء على هذا التركيب. أهدكم سبيل الرشاد أي طريقة، والهداية هنا هداية الدلالة، لأنه لا يمكن أن يراد بها هداية التوفيق، إذ أن هداية التوفيق تكون بيد الله عز وجل، لقوله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي هداية التوفيق. فقوله أهدكم سبيل الرشاد يعني إيش؟ يعني أدلكم على سبيل الرشاد. سبيل الرشاد ضد سبيل الغي، والرشاد هو حسن التصرف، والغي هو الضلال عن أو ارتكاب الخطأ عن عمد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لما رغبهم باتباعه زهده في الدنيا، لأن أصل ضلال بني آدم هو الطمع في الدنيا، والتنافس إنما يكون عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أي من قبلنا فتهلككم كما أهلكت. فهو لما طلب أن يتبعوه بيّن لهم حال الدنيا التي ينافسون فيها والتي صدوا عن سبيل الله بها، فقال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. إنما أداة حصر، وهذه الحياة الدنيا مبتدأ، ومتاع خبره، أي ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به الإنسان قليلا ثم يزول. ولهذا يقول المؤلف التفسير: متاع تمتع يزول. وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة ما بعد الدنيا هي دار القرار، هي ضمير فصل. دار القرار خبر خبر إن، واعلم أن ضمير الفصل ضمير لا محل له من الإعراب، لا يعرب مبتدا ولا خبرا ولا أي شيء، لا محل له من الإعراب. واعلم أيضا أن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة تمييز الخبر من الصفة. ويظهر هذا بالمثال، فإذا قلت زيد هو الفاضل، زيد هو الفاضل، فهو ضمير فصل، استفدنا منه ثلاث فوائد: أولا التوكيد، حيث أكدنا أن زيدا هو الفاضل، بل حيث أكدنا أن زيدا فاضل، ثم الحصر، لأن قلت زيد هو أي لا غير، زيد هو الفاضل. الثالثة، فائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر، فإنك لو قلت زيد الفاضل لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، فإذا قلت هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا، فبذلك يحصل التمييز بين الخبر وبين الصفة. طيب، ذكرنا أنه لا محل له من الإعراب، ودليل ذلك قوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهنا جاءت الغالبين خبرا لكان، ولو كان له محل من الإعراب لكانت إن كانوا هم الغالبون، لكنه ليس له محل من الإعراب. طيب، إذن ما هي دار القرار؟ هي الدار الآخرة، وأكد ذلك بالإتيان بضمير آدم، بضمير إيه؟ ضمير الفصل. طيب، وإن الدار الآخرة هي دار القرار، أي دار المستقر، ولهذا يؤتى بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، وكذلك يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيذبح أمامهم، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذن هذا القرار، ما دام ليس فيه انتقال عن هذه الدار فهي دار القرار. طيب، إذا كانت هي دار القرار والدنيا متاع، فما الأولى أن يعمل له؟ نعم، الآخر، لأنها دار القرار. أما هذه فهي دار عبور، دار متاع، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، ثم قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا كالبيان لحال الآخرة وكيف يجازى الناس فيها. فقال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من شرطية، وعمل فعل الشرط، وجملة فلا يجزى إلا مثلها هذه جواب الشرط. وقوله فلا يجزى إلا مثلها، مثل مفعول يجزى الثاني، والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستتر. يقول: من عمل سيئة، فما هي السيئة؟ السيئة ما يسوء حالا أو مآلا، السيئة ما يسوء حالا أو مآلا. فما أصاب الإنسان من مرض أو فقر أو عاهة أو ما أشبه ذلك، هذا سوء لكنه في الحال. وما أصاب الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سوء ولكنه في المآل، وقد يكون في الحال، قد يعاجل الإنسان بالعقوبة. فالسيئة كل ما يسوء حالا أو مآلا. طيب، فلا يجزى إلا مثله، السيئة بواحدة مهما كان، حتى وإن كان الإنسان في مكة أو في المدينة أو في المسجد أو في أي مكان أو في أي زمان أيضا، حتى ولو كان في الأشهر الحرم التي نص الله تعالى على النهي عن الظلم فيها، فقال منها أربعة الحرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه إن أنفسكم فإن السيئة لا تزال. ولكن اعلموا أنها قد تكون أشد من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. كيف الكيفية؟ يعني أننا نرى أن ضربة واحدة قد تكون أشد على الإنسان من 10 ضربات لشدتها وشدة وقعها. ولهذا قال الله تعالى في الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبهذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنة تبين أن ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة وقال: لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء، فإن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس أفقه وأعلم من أن يلتبس عليه هذا الأمر، مع أن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ومن عمل صالحا، من هذه الشرطية، وصالحا يجوز أن نعربها صفة لموصوف محذوف والتقدير عمل صالح، ويجوز أن نجعلها مفعولا مطلقا لأن وصف المصدر المحذوف يصح أن يقع الإعراب عليه على أنه مفعول مطلق أو على أنه صفة لموصوف محذوف والتقدير عملا صالحا. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما توافرت فيه شروط القبول، وذلك بأن يكون خالصا لله على شريعة الله، يعني يجمع بين أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسله عليهم الصلاة والسلام. هذا العمل الصالح. إذن هو ما توافرت فيه إيش؟ شروط قبول، وهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسل الله سواء محمد أو غيره، لكن من المعلوم أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح اتباع غيره. طيب، إذا فقد الإخلاص فليس العمل صالح، بل هو مردود على صاحبه، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقدت المتابعة لم يكن العمل صالحا وكان مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله من ذكر أو أنثى بيان لمن، فمن هنا بيانية. بيان لمن، كيف نقول بيان لمن؟ لأن من اسم موصول، واسم الموصول الأصل فيه الإبهام، فإذا وجد بعده بيان فإنه يكون مبينا لإبهامه. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط لابد أن يكون مؤمنا، فإن لم يكن مؤمنا فإن عمله الصالح لا ينفعه، حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفعه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فغير المؤمن لا ينفعه عمله. لو أن رجلا كافرا أصلح الطرق ومد أنابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكسى العريان وأطعم الجائع، فهل هذا ينفعه؟ أجيب لا. ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لأنهم ليسوا مؤمنين. وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل. آمن ثم اعمل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.